الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى. لا سيما أنس الكاميرا مغلقة في الزوم.
لا
ما أدري. لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الإخوة في الزوم يسمعون أم لا؟ إخوة الجمعة الصوت واصل أم ليس بواصل؟ السلام عليكم. المفروض أن التوقيت قيل لي أنه الساعة الخامسة ليس الساعة الرابعة، وهذا عجيب جدا. يعني فريق العمل كان يقول لي الساعة الخامسة، ما أدري الساعة الخامسة الآن ليست لم تأتي الخامسة، لكن أخبرني الدكتور على أن الساعة الخامسة يقصد بها هنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الصوت واصل أم لا؟
كيف حالك دكتور شروت؟
رب الله يرضى عنكم. كيف أخباركم؟
الله يسلمك يا رب. دكتور ما في أحد في القاعة أصلاً.
طب ليش يعني. الدكتور خالد بيشدد علي وقال لي القاعة الآن
حالاً. ما هو المحاضرة من 5 بس 6 طلاب ما حضروا، يعني إحنا الآن عندنا 5 في السعودية.
أي نعم. ما يهم بقى، إذا يعني هم يحسبون الرابعة مثلاً الخامسة عندهم أو السادسة عندهم والخامسة عندي ولا إيش بالضبط؟
هو الخامسة بتوقيت مكة يعني.
أنا ما كنت عليكم السلام
كافي.
طيب نبتدي. حفظ الله عنك حبيبي، حفظك ربي.
يا مرحبا بكم، أعتذر على التأخير.
لا لا ما في أي شيء، أنا اللي أعتذر. رضي الله عنكم، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم. إذا نبدأ على بركة الله، وهذا الأفضل. الكاميرا أعتقد مغلقة، ما أدري من عندكم أم من عندي، ما أعرف، لكن ما دام الصوت واصلا فهذا خير. جيد، سنبدأ الآن إن شاء الله. لأنه أم ماذا تريدون أن طيب هنا أقول الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد هذه مادة الدكتوراه لإخواننا في الجامعة جزاهم الله خيرا، هي مادة الاختيارات أو المادة المهمة، مادة الانفرادات والاختيارات، وهذه يعني مبحث أو مادة من ما بمكان. هذه مادة تتعلق بالنوازل أيضا، لأنه مسألة الاختيارات مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية لها تقعيدات عند المتقدمين وعند المتأخرين. ومسألة الانفرادات أيضا، لأننا نعلم حديثيا أنه عند المتقدمين كانوا لا يحتملون تفرد الراوي، يعني في كثير منهم أحمد وغيره من المتقدمين كانوا لا يتحملون انفرادات، والوقت وقت علم وطلب علم وسعي، وهذا يعني للفقيه الذي ينفرد له شروط لابد أن تتوفر فيه. الانفراد مذموم جدا، ولذلك بعضهم حتى قالوا أنه لا يصح له ولا ينبغي للعالم أن يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، وهذا خطأ طبعا، لأن الأئمة الأربعة أقوالهم ليست إجماعا حتى نقول بذلك، حتى يعني لو كان ولو قلنا بذلك لأخذنا بقول مالك في مسألة إجماعات أهل المدينة. فالحاصل أنه لابد ينظر أيضا في المنفرد بالقول الفقهي هل له سلف فيه أم لا، لأنها يعني فضل الله لا يتحجر ولا يكون حجرا على أحد. فالغرض المقصود الاختيارات، مسألة الاختيارات مسألة عظيمة جدا، سنتناول فيها أبحاث كثيرة، منها مسألة الأقسام الاختيارات كما سيأتي الآن في المقدمة التي أقدم بها بين يدي هذه المادة المهمة. وهي مسألة الاختيارات تكون اختيار الإمام أن يخرج به عن المذهب الذي هو إمام فيه، وطبعا لابد أن توفر فيه شروط سنبينها إن شاء الله، شروط من يكون له الاختيارات تعلمون شهرة في الساحة هي اختيارات ابن تيمية واهتمامات ابن القيم والبعري وابن عبد الهادي والمرداوي في اختيارات ابن تيمية الفقهية. فهذا هذا الباب يعني اشتهر جدا بين الناس في الكلام على مسألة الاختيارات الفقهية لابن تيمية، لا سيما في بعض المسائل التي خرج بها عن الأئمة الأربعة. فالاختيارات تكون من أئمة المذهب أن يختار أن يخرج على عن المذهب لوجود الدليل الداعي إلى ذلك، وهذا إنصاف وديانة وسنبينه لأنها مادة من الأهمية بمكان، هي مسألة الالتزام بالمذهب مع مخالفة الدليل. هذا ما يقوله إلا المقلدة الذين حجروا واسعا وتحجروا أيضا يعني على المذهب دون النظر للدليل. وهنا أيضا سيأتينا بخطر عظيم، وهو تعظيم المذهب فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل أيضا فيها البحوث المهمة جدا في هذا الباب هو أنه حتى ولو كان الدليل ليس نصا ولكنه كان ظاهرا فمأوى الإنسان إلى الأثر، مأواه إلى الأثر. وهذا هو قول الأئمة الأربعة حينما قال الإمام الشافعي يعني قد أجمع من علمنا من أهل العلم أنه من استمنت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعدوها ولا يتجاوزها لقول أحد كائنا من كان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا القول الفصل في هذه المسألة على وجوب الخروج عن المذهب إن وجد النص في هذا الباب. إذن لابد أن نعلم أن المسألة واقفة على النصوص، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه عند طيات المباحث التي نتكلم عنها في مسائل الاختيارات. لكن خروج الإمام عن المذهب الذي يتعبد به لوجود النص هذا نبل العلماء. نضرب لذلك أمثلة إن شاء الله حتى في المحاضرة اليوم نبين بعض الأمثلة، خروج النووي، خروج ابن الملقن، خروج الجويني، خروج ابن الرفعة، هذا من الشافعية. طبعا ابن تيمية لا كلام فيه، كلام عليه قوي جدا في هذا الباب. أيضا كلام ابن قدامة في هذه المسائل، وتلاميذ ابن القيم ينتشرون في هذا الباب يؤصلون هذا التأصيل، وأشبع فيه القول الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، فيه ما فيه من الظهور لهذه المسألة والبيان حتى على اختيارات ابن تيمية في التعريج عليها. أو القسم الثاني من الخروج أو الاختيارات سيكون الاختيار ليس خارج المذهب الذي يتبناه المذهب إذا خرج عنه للدليل، والدليل يكون موافق لمذهب آخر من المذاهب ما خرج عن الأئمة الأربعة. هنا الاختيار بالخروج على الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة يعني يخرج بالقول، والقول ما يأتي به إمام من الأئمة، وطبعا أقصد بالأئمة الأربعة كما نشرح في الإفصاح لو تتابعون أنتم، نحن نشرح الإفصاح لابن هبيرة وهو بيتناول كل ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أو اختلف فيه الأئمة الأربعة. فنقصد بالأئمة الأربعة هم الإمام الشافعي والإمام أحمد، نسأل الله جل وعلا أن يسكنهم فسيح الجنات وأن يشكر لهم ما عملوا لمثل هذه الأمة بالاجتهادات العظيمة التي توارثها الأجيال وانتشرت وذاعت يعني بين الجميع من المسلمين والمسلمات، ذاع صيتهم وكتب الله لهم القبول. حمل ذلك ابن تيمية أن يقول أنهم في الجنة، قال أن الله قد كتب لهم قبولا عارما في مشارق الأرض وفي مغاربها. نبتدي الكلام بس على الاختيارات كمقدمة، ثم بعد ذلك تتوالى الأبحاث معنا في هذه المسألة العظيمة التي لابد أن تفهمها جيدا. رضي الله عنك وأستاذ أحمد كامل كمال، هذا من فضلك وعيونك الطيبة، استغفر الله. رضي الله عنك، تفضل الله عليك برضواني، هذا من نبلك وحسن نظرك، رضي الله عنك وأرضاك. طب الاختيارات جمع اختيار وهو معنى لغوي. طبعا سنرى مسألة الميعاد، لو كان الميعاد هذا ستكون محاضرة ساعتين أو ساعة ونصف، ونعطي نصف ساعة للمتداولة وقد ننتهي بساعة. المهم أن الكم العلمي الذي نأخذه يكون مثمرا في هذه المادة التي هي من أنا أراها من أهم المواد، لأنها مادة اجتهاد، مادة هي مادة تكفل لنا الذي الذي يستطيع أن يتصدى لنا عن على النوازل، وبدل من التخريب الذي يحدث الآن في الساحة، وكثير من الذين تراهم وهم في الساحات ما تراهم إلا أنهم قد تصدروا الناس على خواء وعلى فضاء أو على أشباه. أنصاف العلماء يعني ما ضيع الدنيا إلا الأنصاف، ضيع العلم أنصاف العلماء، ضيع الفقه أنصاف الفقهاء، ضيع اللغة أنصاف اللغويين، ضيع الـ يعني لا أبشر المحاضرة تسجل عندنا، لكن لابد من عندكم من يسجلها، لابد عندكم من يسجلها، رجاء تنظروا من يسجلها لكم، لكن عندنا من يسجلها هنا بفضل من ربنا ونعمة. كيف نسجل؟ طيب خلاص هم سيسجلون، يعني هي تسجل الآن عندنا في الميكسلر، تسجل وتسجل في الفيس أيضا ونعطيكم إياها، لكن بعد ذلك يعني يكون بينكم وبين المشرف من يكون مشرفا حتى يسجل المحاضرات. طيب ندخل الآن على الاختيار. الاختيارات جمع اختيار، هو يعني بمعنى لغوي أصيل، فيه المسألة على النظر للأفضلية عند التعارض، عند التعارض. استغفر الله استغفر الله، أبا عائشة هذا فضلك، هذا الكلام من فضلك ومن عيونك الجميلة. فهذه كما قلنا المسألة في التردد، وينظر فيها إلى الأفضل إلى الأعظم ليختاره، فيكون الاختيار هو طلب الأخير، الاختيار هو طلب الأخير، منه الاستخارة. فالاستخارة أنت تطلب الأخير وتطلب الأنفع لك، لكن عن طريق الغيب، مع أنك يعني بالمقدمات والنتائج قد تصل بالمقدمات إلى النتائج، قد تصيب وقد تخطئ، لكن كثيرا ما يربط الله جل في علاه بين النتائج والمقدمات، فإن أتقنت المقدمة قد تصل إلى النتيجة المرجوة. هذه سنن كونية، الله جل في هذه سنن كونية، لكن أنت لتتيقن من المسألة بتكون مع حسن عبادتك بحسن ظنك بربك جل في علام، وتعلم بأن الله وحده لا شريك له، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أنه يختار أنه يختار لك الأكمل والأفضل، لذلك تستخير. ولذلك مثل ما يقول من حسن توكل المرء على الله جل في علام الاستخارة قبل الفعل والرضا بعده، لأن الرضا هو ارتضى بما اختاره الله له. والاختيارات هنا المقصود بها هو التعلق بالمسائل الفقهية، الاختيارات المتعلقة بالمسائل الفقهية. فهو الاختيار هنا كما قلنا يقع الأمر على الأسد وعلى الأصح وعلى الأقرب للسنة في هذا الباب. استغفر الله، رضي الله عنك إبراهيم، أحسن الله عليكم جميعا. فسامحوني أنا بس أرد على الإخوة في الفيس عشان إخوة الزوم والجماعة لا يتعجبون. إذن هذه الاختيارات المقصود بها هنا، يعني إحنا عندنا اختيارات أيضا، اختيارات في مسائل الفقه، في مسائل الفقه على المكلف، لكننا لا ننشغل بهذه. الذي نريده في مادة البحث الذي عندنا في الدكتوراه هو مادة الاختيارات في المسائل الفقهية. وطبعا قلنا المسائل الفقهية لها شروط وضوابط، سنبينها الشروط والضوابط التي لابد أن تنضبط فيها المسائل الفقهية التي يكون فيها الاختيارات، لأنه ليس في كل مسألة يعني الإنسان يستطيع أن يكون له اختيار فيها. هذه في أمور لا اختيار فيها بحال من الأحوال، وإن كانت قليلة لكنها هناك مسائل منصوص عليها لا يمكن فيها يتدخل فيها مسألة الاجتهاد ولا الاختيارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، نعم، وبينهما أمور مشتبهات. الأستاذ الكريم، طيب أرسل للمشرفين في الصفحة، هم سيرسلون لك هذا الباب، أرسل للمشرفين في الصفحة سيرسلون لك مواعيد الدروس ومواعيد المحاضرات. لو كان بملكي لعشت في الصعيد أبا مالك، مش ذهبت كل شهر محاضرة، لو كان بملكي لعشت فيها، أرى فيها الخير كل الخير، أراكم عربا أقحاحا لكم ما لكم من الشهامة والمروءة والفضل، لو استطعت أفعل ذلك، لكني محكوم. نعم، عامة مسائل الاختيارات تتعلق بالمسائل الفقهية، ولا بد للمسائل الفقهية أن تتوفر فيها الشروط الاعتبارية التي يكون فيها أو عندها الاختيارات الفقهية. وطبعا لا بد أيضا من شروط تتوفر في العالم الذي تكون له الاختيارات. أنت ترى هنا يعني كتب معاصرة كتبت في هذه المسائل، لكنها يعني ليس فيها ثراء، وهي يعني يقولون اختيارات فلان، الاختيارات الفقهية للعالم الفلاني، وهذه حقا وإن كانت معاصرة لكنها لا تخضع لشروط المنهجية لكلام المتقدمين. وأنا دائما أأوي إلى المتقدمين، يعني أعلم أن المتأخر له فضل وله خير، لكن لا يمكن للمتأخر أن يتحكم في علم قد سبقه به المتقدم. المتقدم هذا هو الذي كان أقرب إلى شمس النبوة، هو الذي جاء التزكية بالتصريح والتنصيص من فوق سبع سماوات. المتقدم هو الذي تربى بعيونه وروحه وقلبه وباع كل غال وثقيل لمجلس العلم. أنتم الآن سامحوني أو طلبة الدكتوراه، يعني أنا سأقول سأرى منكم يعني إن شاء الله الاهتمام، هذا ظن فيكم طبعا، الاهتمام القوي والاهتمام العظيم من أجل طلب العلم. أنا أعلم ذلك وأعلم أنه سيكون اهتماما، لكن أنا سؤالي الذي أسأله دائما، هل الاهتمام سيكون احترافا حقا ويكون طلبا للعلم حقا، أم هي مسألة مادة الثقافة التي غطت على كثير من الذين ينشغلون بالساحة والباحة وما عندهم فقط إلا أنهم يريدون يعني المباراة يعني أو المباهاة. نسأل الله تعالى أن يصلح نوايانا جميعا، يعني أو ترى يعني أن يتبوأ مكانة، لن يصل للعلم، لن يصل بهذا للعلم بحال من الأحوال. أريد احترافا، أريد حقا بعيون النظر إلى اللؤلؤة الثمينة التي خبأها الله عن الجميع، ولا يمكن أن يعطيها الله لكل أحد. لذلك أنا قلت لا بد للإنسان أن يكون لبيبا أريبا، ينظر إلى اللؤلؤة أين هي، اللؤلؤة الثمينة، يذهب ليكتنزها، لأنه لن يحزوها إلا أن يعرف قدرها، ومن عرف قدرها ارتقى، ومن ارتقى سما، ومن سما قدمه الله عن الجميع. وكما قلت هذه المواد مواد دكتوراه، يعني المفروض أصلا الذي سيتخرج ومعه الدكتوراه يكون ثقيل الوزن جدا عندما تصدر للناس. وقلت الدنيا خربت والدنيا يعني تخبطت عشواء، لأن الذي تصدر لم يتكامل أو لم تتكامل عنده الأهلية للتصدر، وهذه هي المشاكل التي نعيش فيها. فكثير أيضا من الذين على الساحة الآن تراهم ذهبوا كيعسيب النحل فرارا من أمر معين، أنا ما أريد مسميات، فرارا من طائفة معينة، فرارا ممن أصل علما ولم يعلم، وممن ادعى رسوما علمية ولابد أن يكون متقنا فيها، فلم يجدوا ذلك ففروا إلى محضن آخر، ثم ذهبوا إلى المحضن الآخر الذي سيهدم لهم السنة ويهدم لهم التوحيد. وطبعا لا أسمي، اللبيب قد يفهم. فذهبوا إلى محضن آخر، وأيضا التأصيل العلمي ليس موجودا، هو يجره جرا إلى التقليد، إلى التقليد الأعمى، وهو غاية ما عنده يقول تقلدون شيوخكم أم تقلدون الأئمة الأربعة، وفي عاقل يقول أقدم شيخي على ابن حجر لا على الأئمة الأربعة، ابن حجر أين هو من الأئمة الأربعة؟ في عاقل سيقول ذلك، لكن يجرونهم جرا في ذلك لأنهم أغرار أغمار أيضا، لم يعرفوا كيف تؤكل أو من أين تؤكل الكتف. فالحاصل أنه حتى في المتأخرين، المتأخرون قد يعني ما أقول بقول الشرط أضاعوا الفقه وأضاعوا العلم، لكنهم لم يتقنوا إحسانا مسألة نظم المتقدمين. لذلك العلم، كل العلم في المتقدمين لا في المتأخرين، ولا بد أن تكون كذلك لتعلم كيف تتقن علما على أساس رصين، وتكون ممن يخرج حقا في المسائل، فتكون من الذين قد حباهم الله جل وعلا أن يكون من الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم، وأن تتمثل بلسان حالك وقالك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال لما سئل من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فالاختيارات الفقهية لفلان ولعلان في الكتب المعاصرة هي إطلالة فقط على المادة وليس فيها عمق المادة كما نقول، ليس فيها عمق المادة كما نقول. شروط المسائل الفقهية المتعلقة بالاختيارات لابد أن تكون هناك شروط تتوفر في المسؤول وشروط تتوفر أيضا في السائل. الشروط التي تتوفر في السائل، أنا أسألكم، أنا ما أريد سماعا فقط لأن أنا أكره مصمصة الشفاء وأكره مسألة المواعظ دون العلم. أسأل الإخوة في الزوم، ما أسأل الفيس ولا أسأل الإخوة الذين قد من الله عليهم بالدراسة، دراسة الدكتوراه. الآن لو قلنا صاحب الاختيارات هل لابد أن يتمثل بشروط معينة تتوفر فيه توفرا تما حتى نقول له اختيار؟ لا سيما أنه الاختيار هذا إما سيخرج عن إمام من الأولين المتقدمين وإما سيخرج على إمام الأربعة، والإمام الأربعة هذه مسرح آخر عندما ندخل له في البحث هذا ستجدون عجبا، لأن هناك من حجر واسعا وجعل اتفاق الإمام الأربعة إجماعا، وهذا خلط وضعف في العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما نتكلم في البحث. لكن أنا أريد منكم الآن هو هل هناك شروط لابد أن توفر في صاحب الاختيارات أم لا؟ سؤال للزوم ليس للفيس ولا للمكسر. دقيقة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، معكم ابنكم إبراهيم. نعم توجد شروط يا شيخ.
نعم
يتقيد بها.
نعم أردت أنه لابد أن تتماثل الشروط أو يكون قد توفرت فيه شروط حتى نقول أنه له يعني نقول حقا وصاحب اختيار، فاهمني؟
نعم نعم
نعم. فأنا طلبي هو هذه الشروط، ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول أن هذا له اختيار؟ طبعا أنت عارف وزن ابن تيمية، ولا يخفى على مثل حضرتك ولا على مثل طلبة العلم من ابن تيمية، كل ابن تيمية. ابن تيمية هذا أمر آخر، حدث آخر صحيح. فأنت لو نظرت إليه بعين التحقيق أكيد ستأتيني بالشروط.
السلام عليكم
ورحمة الله. الآن أنتم يعني يسلم بعضكم بعضا أم المسألة على الانفراد يتكلم واحد وبعد ذلك يأتي الآخر؟
حضرتك ضع لها نظام شيخنا، لو حضرتك يعني تتكرم إما بالتوالي أو الأخ لما ينتهي.
نعم الأخ ينتهي، الأخ ينتهي ويدخل دكتور آخر على التأميل بعده إن شاء الله يتكلم. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك.
أحسن الله عليكم. أولا يا شيخ أن يكون كامل الأهلية.
كامل الأهلية يعني غير مجنون؟
يا شيخ أنا كمال الأهلية اللي هو كمال.
يبقى إذن قيد لا تطلق، لأن كمال الأهلية في الأصول هو إيش؟ التكامل العقلي على أساس أنه ليس صبيا وليس مجنونا. تتفق معي أو تختلف؟
أتفق معك.
يبقى إذن تقيد تقول كامل الأهلية العلمية، صحيح ولا لا؟
نعم نعم.
إذن أكمل.
كامل الأهلية العلمية وأيضا يا شيخ مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون يا شيخ محررا في المذهب شهد له العلماء بذلك.
ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد توضيح بس كامل الأهلية، لكن كده خلاص أنا أكتفي منك بهذا الجواب لأنه رائع جدا وممتاز. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. اسم أخي الكريم الدكتور من؟ الذي تكلم الآن الفاضل
الذي ابنكم إبراهيم محمد سعيد عبد الله
رضي الله عنك يا أستاذ إبراهيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية. إذن لابد أن أسمع صوتك كثيرا. طيب من الأستاذ الذي دخل بعدك؟ من هو الدكتور الذي دخل بعدك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
محمد أحمد عبد
القادر
يا دكتور.
تفضل محمد، ما نفع الله بك الأمة الإسلامية يا أستاذ محمد.
الله يحفظك يا رب يا دكتور.
تفضل.
أنا كنت أقول إن لابد أن يكون حصل مرتبة الإجتهاد.
نعم.
على الأقل في المذهب الذي هو فيه.
نعم ممتاز.
حتى يتسنى له حالة النظر في المسائل وتحريرها والاختيار بينها.
ممتاز 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 ممتاز. يعني إذن الاتفاق على أنه لابد أن تتوفر فيه شروط المجتهد، صحيح؟
صحيح.
طيب سواء إذا قلنا بالتقييد في المذهب أو بخارج المذهب، أنا الآن أريد شروط المجتهد. ما هي شروط المجتهد؟ أين الطلبة؟
الشيخ، أنا من شروط المجتهد أولا اكتمال أهليته في العلم.
ماشي، وهو إذن الإجمال لا يفيد الآن، أريد التفصيل.
ممكن نجيب؟
أي نعم، أنا أريد الإجابة، أنا منتظر إجابتكم.
يا دكتور، أن يكون عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا.
أن يكون عنده إلمام بالكتاب والسنة، فقيل أن يحفظ 500 آية في الأحكام، وقيل يحفظ 500 حديث، أن يكون أيضا عنده معرفة بمسائل الاجتماع والافتراض.
اصبر معي،
معرفة
بالقياس. اصبر معي، أنت من أين؟
اسمي أنا؟
لا، اسمك ومن أين؟
أنا من اليمن.
من اليمن، حي هلا. الحكمة،
أنا عبد الله بن محمد حسن اليمن.
امتلأت شرفا باتفاقي مع اسمي مع اسم من يعني عندك. أقول الحكمة يمانية والعلم يماني. الآن أنت قلت على النظر في الأصول يحفظ 500 آية، يحفظ 500 حديث.
في الأحكام
أعرف. سألتك أيضا وأكرر سؤالي، هل الحفظ شرط؟
الظاهر والله أعلم أن الحفظ شرط حتى يسهل الرجوع يعني.
لما شرط؟ أنت قلت يسهل الرجوع. اسمع، اصبر معي. تعرف العفريت الصغير المعاصر الآن الذي يسمى الأيباد أو التليفون؟ سرعة الوصول للآية، ما دام يعرف مواضعها يستطيع يصل إليها بسرعة الوصول. إذا أنطت أنت كلامك بسهولة الرجوع.
شيخنا جيد، ولكن يا دكتور الحواسيب الآلية مع الإبادات مع الجوالات مع المكاتب هذه لابد أن يكون عنده يعني
يعرف المواضع الذي يريد يرجع إليها، صح؟
شيخنا ممكن
يكون هذا. لا، اسمع يعني. نعم، لكن يبقى إذا مفاد كلامك الحفظ ليس شرطا. الحفظ زينة العالم. أنا لا أعترف بعالم لا يحفظ علمه ويمشي يكون مستحضره في كل مكان، لكن الضبط ضبطان كما تعلم. عشان كده أنا قلت الفقيه لابد أن يكون ملما بالحديث. الضبط ضبطان، وضبط عندنا في مصر ضبط ثالث. الضبط الأول هو ضبط إيش؟ ضبط الكتاب، صحيح ولا لا؟ فضبط الكتاب هنا أنه يرجع الموضع الذي يستطيع أن يبقى حفظ ليس شرطا. وضبط الصدر عندنا في مصر ضبط آخر، وضبط الهوى بيتفرغ سريعا، الناس تحفظ ثم تنسى سريعا لأنها لا تمارس العلم. فالضبط عندنا ضبطان، فلا يشترط الحفظ. نسأل الله أن يحفظكم، آمين. رحم الله الشيخ مقبل، آمين آمين. جزاك الله خيرا في الإجابة. نعم، أنا أردت أن أقول أنه لابد أن يكون مجتهدا وتتوفر فيه شروط الاجتهاد، دقيق النظر، عالم بالكتاب والسنة، هذه أهم ما يكون، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بمواطن الاتفاق والافتراق يعني. وأيضا قد نقول لابد أن يكون عالما بالاختلافات الفقهية، لكن هذا ليس شرطا مطلقا، يعني ليس على الإطلاق ولكنه على التقييد. توافقون أم تخالفون فتناقشون، يعني شرط أن يكون
شيخ.
طيب،
أنه يكون عالم بمواطن الإجماع.
نعم، لابد، هذا لابد منه. نعم.
طيب يا شيخ، أنا ما يمكن يا شيخ معرفة كل الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة ولا يمكن حصره.
الآن هذا الكلام عجيب جدا منك. اسمعني، لما تقول أن الإجماع واسع ولا يمكن حصره، أنت تعرف مسائل الإجماع أقل ما تكون النقي، أصلا مسائل الإجماع قليلة، فكيف تقول لا يعد حصره؟ أنت تعرف أن من عزة مسائل الإجماع أن أحمد أو الشافعي ينوهون على قلة الإجماع، وأيضا منهم من يذهب إلى إجماع الصحابة فقط، وطبعا هذا ليس صحيح، فإني كيف؟ فمسائل الإجماع، حتى إجماعات ابن المنذر ملاحظة، طيب إجماعات ابن عبد البر ملاحظة، طبعا بقى نهيك على إجماعات ابن النووي وابن قد، أنت فهمتني؟
طيب يا شيخ، أنا مقصود أن المسائل التي يحكي فيها الإجماع ثلة من العلماء
نعم.
هذه إذا جئنا نريد أن نحفظها ما نستطيع حصرها
عامة. خلينا نمر خلينا نتجاوز هذه المسألة عشان ما نقف معها طويلا لأنها لا تفيدنا هنا. احنا قلنا أنه هو لابد أن يكون له علم بإيش بمواطن الاتفاق والاختلاف. مواطن الاتفاق والاختلاف ده أخف لفظة بحيث أن احنا أصلا نستطيع أن نسرح ونذهب ونجيء معها. أنت فاهمني؟ فالحاصل أنه هو لابد أن يكون مجتهدا له اجتهاد قد يصل لدرجة الاجتهاد المطلق كابن تيمية وغيره ماشي. والحق أن نقول لابد أن يكون له قوة نفسية وقوة يعني قوة فراسة في النظر. يعرف ذلك من إتقان علم الآلة وعرضه للمسائل. يعني لو تكلمنا عن المعاصرين مثلا لأن المعاصر الذي يستطيع أن يفرق لنا بين أقوال الفقهاء ويرجح بين قول وقول ننظر له في تناول المسائل ننظر ونستمع له عندما يتناول المسائل العلمية وننظر ما عنده من النظر الدقيق في مسائل الفقهية التي يعني يرجح فيها فنعلم أنه قد اكتسب الآلة. وهذه الآلة أيضا كما تعلمون أولا هي هبة من الله جل في علاه ثم مكتسبة وتتنامى بالممارسة وتعلمون ذلك. فلا بد أن يعني أن نقول تتوفر فيه شروط المجتهد وزيادة اللي هي شدة الفراسة عند النظر إلى المسائل الفقهية. وهذا سنقف معه كثيرا سنتكلم عندما نعرض لكم الاختيارات كاختيارات النووي أو اختيارات البلقيني أو اختيارات الجويني مثلا أو اختيارات ابن تيمية أو الكلام على مسألة نقل اختيارات في ابن عبد الهادي وأيضا ابن القيم والبعلي وأيضا الكلام على مسائل ابن القاسم حتى التي خرجها في مسائل المالكية وأبو الوليد الباجي أيضا في اختيارات بعض المسائل وإن كانت نادرة لكنها قوية جدا ويخرج عن المالكية وهو المنافح الأصيل حتى أمام ابن حزم للمالكية. هذه سنتكلم عنها بتوسع في مسألة نفسية العالم وشخصية العالم التي لابد أن أأوي إليه لا سيما أن هذه المادة مادة مهمة جدا وهي مادة إسقاط الضوء على من الراسخ الذي لابد أن يلتف الناس حوله. تعلمون أن الأمة الآن تتخبط بطريقة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه وأصبحت شرذمة يعني متشرذمة بطريقة تتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستبيح بيضتهم قال حتى استبيح بعضهم بيضة. ها وشوف الغاية هنا وصلنا إليه. فهو لابد أن نعلم أن العود على البدء في المجددين كهؤلاء الذين ماتوا وغابت شمسهم عنا فلابد من خلف وإلا إذا نحن في علامات ساعة مطبقة. فإذا هذه ستتكلم عنها بتوسع إن شاء الله عند الكلام على إمام من إمام الاختيارات كيف هو ومن هو وكيف النظرة العلمية الدقيقة له للمسائل باختيار بعض المسائل المنتقاة التي قد ظهر لنا أنه قد بلغ شأو المتقدمين وقد فارق المتأخرين الذي يعيش في زمانهم كابن تيمية وأيضا كالعراقي وكابن دقيق العيد. هؤلاء أنا لا أرى لهم مثالا في المتأخرين ما أراهم إلا في المتقدمين ولأني أدين الله بأن العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. ما في علم في المتأخرين في نقل ماشي في 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 يعني يعتبر صورة لأصل ماشي معك في ذلك لكن ما في يعني ما في إتقان ورسوخ إلا في المتقدمين يعني. طبعا أنا إذا تكلمنا عن الشروط خلاص أنتم الحمد لله أتيتم لنا بالشروط التي لابد أن توفر في المجتهد حتى سواء مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق. وطبعا لابد أن لا نغفل أن تجزئة الاجتهاد يقول بها العلماء لأن هذه ستكون معنا أيضا في هذا الباب لأنه ممكن يقال للرجل أنت هذه النزيلة تتكلم فيها وأنت ما استوعبت. نقول تجزئة الاجتهاد باتفاق الأصوليين أنها جائزة وهذا سيأتي إن شاء الله مبحثا نتكلم فيه بإذن الله. يأتي المبحث وهذا إن شاء الله نتكلم فيه ونزيد مبحثا آخر معه. الاختيارات أيضا لابد أن تكون لاختياراته اعتبارات. أولا تكون قوية في الجملة يعني عند أهل العلم وأيضا لابد أن تتحقق فيها شروط يعني يسير على مسالك أهل العلم المحققين في مناهج الاختيارات. وقد قلت أن المنهج الأصيل هو منهج المتقدمين في هذا هو منهج المتقدمين. فمناهج الاختيارات الأصل فيها لابد أن تكون من مناهج المتقدمين. يبقى إذن لابد أن يتوفر في صاحب الاختيار تتوفر فيه الشروط الكاملة له ولابد الاعتبارات من اختياراته تتوفر فيها نفسها أيضا بعض الشروط التي ستأتي إن شاء الله بإسهاب. المسائل الفقهية التي يكون فيها الاختيارات لابد لها من شروط كما قلت لابد لها من شروط وهذه الشروط كثيرة. أنا سألمح وألفت الانتباه إلى بعض الشروط لا للكل لأن هذه محاضرة مقدمة فقط لما سألتم من المسألة التي أراها من عيون المسائل التي تنمي لنا تكون كذلك. أقول إخوتي الكرام شروط لابد أن تتفق أو تتوفر في المسائل الفقهية التي فيها الاختيار. لا تكون المسائل من المسائل المنصوص عليها أو المجمع عليها. طبعا منصوص أنا قدمت على المجمع عليها لما؟ مع أن الإجماع مرعب ومع ذلك قدمت النص على الإجماع لما؟ أتكلم مع طلبة الجامعة أريد المحاكاة ما أريد مصمصة الشفاة لما؟
أحسن الله إليكم قدمت النص لصراحته أولا.
نعم الإجماع أيضا لا يخالف التصريح لكن كلام جيد جدا والإجماع لا يخالف التصريح.
وأيضا يا شيخ قدمته لأنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم
لأن النص جاء به قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تصريحا وإن تطيعوه تهتدوا والذي قال هذه سنة من رابع سنة فليس مني يعني التصريح جاء بذلك كما قلت أنت وتفضلت. والإجماع هو إجماع على النص أصالة يعني الإجماع ما أخذ قيمته إلا إيش إلا من النص فهمتم؟ ولذلك ابن تيمية يقول لا يمكن أن تجد إجماعا إلا وهو مرتكز على إيش على نص.
بس يا شيخ تقديم الإجماع ليس أولى؟
لا ليس أولى بحال. وأيضا هذه بقى لأن كلمة أحمد ترن في أذني ويقول ولعل الناس قد اختلفوا عشان كده قلت لك أما مسائلها فهي مسائل قليلة. والأمر الثاني أيضا مسألة الإجماع فيها ما فيها من الكلام على التحقيق لكن النص ينهي كل المسائل ولأننا نريد أن نوجه طب اسمعني الآخر وبعدين نتكلم ولأننا نريد أن نوجه القلوب جميعا تعظيما ليش للنص وتعظيمه للإجماع لابد أن أفهمهم أنا أجعل الأمة تعظم الإجماع لأن الإجماع يرتكز على النص فرجع الأمر كله برمته إلى النص. ولذلك أنت ترى أن كل المصنفين حتى الأشاعرة حتى المعتزلة يعني الذين خربوا الأصول صراحة أنا أقول ذلك تصريحا لا تلميحا خربوا بعض الأصول حتى أكون منصفا يعني إيش يقولون عند مدارك الأحكام كيف عند مدارك الأحكام بما يقدمون أيها الطالب المجد بما يقدمون أجبني
يقدمون بالنص
ممتاز يبقى أنت معي ولا غير معي وبعد كده النص وبعد ذلك إيش الإجماع صحيح ولا لا لأن الإجماع ملحق بالنص لأنه لا يكون إجماعا إلا على نص قد يكون إجماع على قياس لكن هذا في نظر أصولي لا دعنا منه الآن لكن الإجماعات الحقيقية هي أن الإجماع لا يكون إلا على نص. لذلك النووي لما قالوا في النسخ قال والإجماع لا ينسخ ولكن النص الذي يرتكز عليه الإجماع هو النسخ فهمت؟
لكن الشيخ ما على النص ولا على فهم النص
هنا الكلام عشان كده قلت لحضرتك مسائل الفهم أو القياس دعها الآن أتكلم على أنه الإجماع يأتي على النص لما يكون لك والصلاة خمس فروض الصلاة خمس بالكتاب والسنة والإجماع
منصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع
طيب وبعدين ها والإجماع أنتوا قرأتم في كتب الفقه لما قرأتم لا أخالكم إلا أنكم تبحرتم صحيح كل كتب الفقه انظر في المتون بأسرها يقول و و و و والصلاة فرضت بعد كده يقول خمس فروض وعليها النص الكتاب والسنة والإجماع ويؤخرون في مدرك الأحكام على الإجماع. ولذلك أنت ترى الإمام الشافعي حتى لما تكلم عن مدارك الأحكام ونقل ذلك صاحب القواطع إيش قال؟ قال ومدارك الأحكام نص وإيه؟ ومعنى فكان النص كان النص إفراد الكتاب السنة الإجماع عامة تفضل
وتعتقد أن حجية الإجماع بتبقى أقوى في الدلالة
هو طبعا الكلام على الإلزام أنا عندي النص هو الأقوى في هذا الباب لأنه أصلا هي المسألة اختلاف مخالف الإجماع يكفر ولا لا ومخالف النص أيضا يكفر ولا لا في خلاف بين الأصوليين في هذا الباب تفهمت؟
وصلت
الحمد لله
طيب. أحسن يا شيخنا نعم. النص يعني أقصد الإجماع يأتي يا شيخ قاطعا بأنه لا يوجد نسخ في النص هذا فهذه فائدة للإجماع.
طبعا يعني طبعا لها. لا أنا ما قلت بإغفالها، استغفر الله. هل فهمت مني ذلك؟ هل فهمت مني ذلك؟
نريد أن نجعل للإجماع زخما عندكم يا شيخ.
هو كذلك أبشر بكل هو كذلك ولله الحمد والمنة. أنا لا أقول بقول الشوكاني ولا بغيرك، هو كذلك رضي الله عنك. طيب إذن لابد أن نقول يبتعد صاحب الاختيارات عن المسائل التي فيها النص، يبتعد عنها، ما يصح أن نتكلم فيها. سأضرب لكم مثلا، ومع أن أنا لست ممن يأتي على مسألة ولا يبحر في المسائل في الأمثلة فيها، لكن يحكمني الوقت، وأنا أردت هي مقدمة لتعلموا بس أهمية المادة التي تدرسونها. تعلمون أن المطلقة ثلاثا، السؤال إليكم، المطلقة ثلاثا لها عدة، وما هي عدتها التي بانت بينونة كبرى من زوجها؟ ما هي عدتها؟ الدكاترة يجيبون.
مطلقة ثلاثا يا شيخ تعتد بحيضتين.
أوه قف 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 أيها اليمني، قف وبعدين تكلم، خذ نفسا عميقا. أهل اليمن هم سادتنا، الحكمة اليمنية والعلم اليماني. قف قف قف.
ثلاثة قروء يا شيخ،
ثلاثة قروء، صحيح ولا لا؟ نعم. كل مطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا فرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى ولا حتى الرجعية، العدة ثلاثة قروء، صحيح ولا لا؟ الحكمة من العدة إيش هي؟
براءة الرحم.
براءة الرحم،
ممتاز. لو براءة الرحم يبقى المطلقة وبانت بينونة كبرى عدتها حيضة واحدة، لأن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، كما في سبايا أوطاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. معي؟ تتفقون أم تختلفون فتناقشون، أم تخالفون فتناقشون؟
لا نناقش، الكلام حضرتك ممتع.
تناقش على غير مخالفة.
لا نناقش.
رضي الله عنكم. أقول الحق أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، والنص على ذلك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى حامل حتى تحيض، إن حاضت عرفت براءة الرحم، فبراءة الرحم تعرف من حيضة واحدة. يبقى إذن لزاما نقول، طبعا لا لزاما فقهيا نقول، إذن عدة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى حيضة واحدة. مع إن المفروض أنا أستلهم منكم الجواب بأن الحائض خليكم معي، بس أنا أريد أجركم جرا لما نتكلم فيه.
تكلم في
لا تكلمنا على الطلاق بينونة الكبرى، أنا قلت بينونة الكبرى. نعم. احنا قلنا أي طلاق، حتى العدة فيها حقان، حق لله وحق
للزوج.
حق الله يعرف واحدة.
نعم.
وحق الزوج لابد من اكتمال الثلاث، صحيح ولا لا؟ الآن حق الزوج كالعلة مع الحكم، صحيح ولا لا؟ يدور معه حيث دار. طيب عندنا الآن المطلقة التي بانت من زوجها بينونة كبرى لا حق لزوجها عليها، ما في رجوع. معي أم لا؟ ما يستطيع أن يردها حتى تنكح زوجا غيره، يبقى حق الزوج ساقط، حق الزوج. يبقى ما عندنا إلا النظر الأول والأصيل لإيش؟ لبراءة الرحم، وبراءة الرحم بحيضة واحدة. إذا لنا أن نقول المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة. ابن تيمية وصل إلى ذلك اجتهادا، طيب لكنه وقف، قال لولا الإجماع، بل أنا أقول له لولا النص. أيوة لولا الإجماع لقلت بذلك.
والله كنت متحرك أقول لحضرتك.
طب سأقول لكم شيئا ليس تنطعا، ابن تيمية سيد المتأخرين، لكن حتى هذه غاب عنه شيء آخر، غاب عنه أن مع الطلاق البائن هناك حق للزوج أن تبكي عليه ثلاثة قروء، تبكي على العشرة التي كانت بينهما، تبكي على لحظة كانت سعيدة مسرورة وهو يقول له أحبك وتقول له أحبك أحبك، صح؟ يعني هذه المسألة كانت بينهما فتبكي عليها من باب تعليم القلوب وتهذيم القلوب للوفاء، وتربية الشخص المسلم على الوفاء من حسن الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ولتعلم أن الحق ليس بهين عند الله جل في علاه. ألزمها الله الوفاء له وهي لا ترجع له، وألزمها الوفاء له بهذه المدة.
يعني امر تعبدي يا شيخ.
وطبعا فلذلك انا قلت يعني لا انا اقصد ان ابن تيميه لما نظر لها لمحض نظر الفقه نظر ان العله انتفت فالحكم ايش ينتفي، وحقيقه الامر العله لم تنتفي، هي لم تتكامل، لانه 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 الابقاء عليه ايه وفاء له وايضا رجوع كما قالت فاطمه بنت قيس نعم، واي امر سيحدثه بعد ذلك اللي هو الرجوع. طب لو انتفى الرجوع لم ينتفي الوفاء، وهذا اسمه تهذيب ايماني، تربيه الشخص المسلم على الوفاء.
ممكن نقول دي من ملح الكلام.
طبعا يعني طبعا طبعا من الدقائق التي طبعا ده دقائق فاهمني، لكن قصدته ان ابين لكم انه لا يمكن في الاختيارات ان تاتي على مساله فيها نص او فيها اجماع، فلا تنزل تحت مظله الاختيارات. مفهوم
دكتور؟
نعم.
ممكن يعني عشان الربط مثلا في عده المتوفي عنها زوجها، يعني لقيت انه بشهر واحد يعني
بحيضة واحدة نعم،
فانه بالامر نفس الطريقة في لو كان متوفي ما يسقط يعني
هذا يعدد ما اقول يعني ما اتيت به ممتاز
يؤكد يعني انا قصد انه
نعم
يعني
نعم
يؤكد الكلام
اي نعم اي نعم ممتاز
مو شهر لانه نعم. لو متوفي عنها زوجها حتى لو كانت بينونة كبرى
نعم.
ايضا عدتها تكون اربع اشهر وعشر
اي نعم يعني نعم.
بما انه ما سقط هنا ايضا لا يسقط حق ثلاث قروء.
هي الحق ان نقول ان هذا الامر سيكون يعني من ال
شيخنا لا يجتمع بينونة كبرى ومتوفى عنها زوجها في امرأة واحدة شهر
ليس لا 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 هي بس دي لا 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 دي ده اطلاق لسان، هي ما قصدت ذلك، قد قصدت انه لما مات ما في رجوع ولا في رجوع
لا ما في رجوع
طيب
ولكن العبره في الاربع شهور 10 ايام مش براءه الرحم يعني
لحظه اقصد ما في رجوع ومع ذلك ابقت نفسها وفاء ايش له
صحيح،
هذا هو الذي نتكلم عنه.
وأيضا يا شيخ أنا ممكن نزيد أمر آخر، هو أن الطلاق والنكاح جاء على أمر الجاهلية، وكانت الجاهلية يا شيخ يتربصون تتربص المرأة سنة
إعضال المرأة
وهذا للوفاء، فما رأيكم يا شيخنا؟
لحظة أنا آسف عشان هم هيعدلوا الميعاد فبعتوا لي رسالة بتعديل الميعاد لستة إلى ثمانية، أعتقد يكون لكم في خير ماشي أنا
رائع
طيب
أنا أشوف بخي الزملاء ولكن من شاء ربنا ينفع بيك شيخ والله نعزيم من ستة لتاني يوم
رب يرضى عنكم يا رب حفظكم ربي وأحسن الله عليكم ماشي خلاص يبقى إن شاء الله نوافق على الميعاد هذا وأنا خادم لكم بل أقل من خادم يعني لو وصلت الخادم أتشرف ورب العزة طلبة العلم لآلئ ثمينة في هذا الزمان لعلي أتقرب إلى الله بخدمة طلبة العلم فأفوز عند ربي فقط بالمغفرة وذنوبي بلغت عنان السماء الحمد لله. إذن عندنا هنا هذه المسألة شرط أصيل أكيد هو أنه صاحب الاختيارات لا يتأتى إلى المسائل التي فيها النصوص، لا نص ولا إجماع، لا النص ولا الإجماع. يبقى الشرط الأصيل أن لا يكون في المسألة نص أو المسألة أن يكون فيها كما قلت إجماع، فلا اختيار لأحد في هذا الباب لأننا ندين الله بالتعبد له بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا بارتعاب الصحابة الكرام من مخالفة النص عندما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ارتعدت فرائسه كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله على مسألة جمع القرآن حتى تبين له أن هذا موافق ل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون وهذا شرط للمتقدمين والمتأخرين وده طبعا توغل فيه المتأخرون وهو أن تكون المسألة ليست من المسائل التي قال بها الأئمة الأربعة. وهذا فيه نظر صراحة، وهذا فيه نظر يعني لو اتفقت الأئمة الأربعة على مسألة لا اختيار له فيها، وهذا ليس 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 منضبطا، وصراحة هو مقلق جدا، لأننا قلنا قبل ذلك أننا سنبين على أن الأئمة الأربعة اتفاقهم ليس إجماعا ولا يكون إجماعا ملزما، والخروج على الأئمة الأربعة جائز إن كان هناك من الأئمة المتقدمين من خرج كسعيد بن المسيب كفقهاء السبعة عبادة بن عتبة النص معهم، فالنص خرجه فهذا الباب. لكن مسألة حسن الظن بالأئمة الأربعة ويقولون ما في حديث إلا ومر على الأئمة الأربعة، هذا كلام أيضا متعب جدا، لأنه يعني يرفع راية التقليد الأعمى الذي أودى بالأمة إلى هذه الهوة السحيقة التي نحن فيها إلى الآن. فالحق أن نقول الشرط هذا اللي اشترطه بعض العلماء هذا خلل في الانضباط في المنهج، منهج الاختيارات في هذه المسألة. فقد يكون الاختيار كما قلنا الفقهي قد يخرج عن الأئمة الأربعة. نعم ارحمكم الله.
أحسن الله.
إلى المبحث الثاني في الباب في المقدمة طبعا، وهو الكلام على مسألة الاختيارات وأقسام الاختيارات. الحق عندنا الاختيارات اختيارات خاصة واختيارات عامة، والاختيارات الخاصة كما قلنا هو أن يكون إماما من أئمة المذاهب، إمام في المذهب متقن المذهب له اختيار في المذهب، وهذا الاختيار هو الاختيار الذي يكون خروجا عن إيش؟ خروجا عن مذهبه للنص
أو لصاحب المذهب
لإمام المذهب. وطبعا الاختيار الخاص العام هو الاختيار عن الأئمة الأربعة، وهذا يأتي إن شاء الله في البحث القادم ليس اليوم، لكني أريد أن أضرب مثلا هنا في مسألة الجزئية الأولى، وهي جزئية الاختيار، اختيار خاص بأحد المذاهب الأربعة، وسندور عليها بالأمثلة، وإن أطلت عليكم فسامحوني. قلت لكم الأمر يعني مهم جدا أن تمارس العلم لا أن تعلمه نظرا، لأنه لا يكون عالما حقا إلا من مارس العلم. فما أدري تتفقون معي أم لا؟ عامة
معك يا شيخنا.
طيب الحمد لله. أنا على كل مذهب سأمر في خروج بعض الأئمة الفحول من المذاهب باختيارهم اختلافا لأئمتهم أئمة المذاهب لوجود النص الجابر على ذلك، أو وجود النص الذي يجر العالم إلى ذلك. احنا تكلمنا مثلا البيضاوي والغزالي وكثير من علمائنا المتقدمين، إن قلنا بالتجاوز متقدمين، والجويني الجويني ما قال بذلك، لكن البيضاوي أيضا والغزالي وغيرهم اختاروا بعدم التفريق في مسائل الطهارة، اختاروا بعدم التفريق بين القليل والكثير. وتعلمون أن المعتمد في المذهب الشافعي والمعتمد في المذهب الحنبلي هو أن التفريق بين القليل والكثير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيقولون بالقليل والكثير، أنا لن أشرح المسألة الفقهية الآن ما لست بصددها، أنا أريد أقول الاختيار هنا، فهم اختاروا المذهب الشافعي أصلا يقول بالتفريق بين القليل والكثير، والمعنى إذا وقعت نجاسة في الماء القليل الذي هو أقل من القلتين ينجو سواء تغير أو لم يتغير لمفهوم الحديث جيد. والحاملة قالوا بذلك أيضا، والحنفية الجمهور يقولون بالتفريق على خلاف بينهم، المالكية يقولون بعدم التفريق، يقولون لا فرق بين القليل والكثير من الماء، يقولون لا فرق لحديث لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، مفهوم؟ فلما قالوا الماء طهور لا ينجسه، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني عندكم أذان المغرب، حضر بالأمثلة هذه وأختم المحاضرة، ويبقى من الأسبوع القادم يعني أفضل لكم من 6-8 وأفضل لي أيضا. أنا الحمد لله يعني أستطيع أطوع الوقت لنا، الإخوة في الفيس ودروس اليومية هم يأخذونها قبل وبعد، ماشي. فهؤلاء المذهب المعتمد التفريق بين القليل والكثير، هم مالوا لقول المالكية، مالوا لقول مالك، حتى الغزالي قال ذاق نفسي أو كلام مثل هذا أحببت أو كنت أتمنى أن يقول الشافعي بهذا القول، حتى قديم قول الشافعي قريب من قول مالك، لأنه يقول أيضا في القليل الجاري يعني لا 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 ينجز إلا بالتغيير، وهو موافق لقول مالك. فلذلك الغزالي كان يعني يتمنى من كل قلبه عدم التفريق، مع أن السنة على التفريق، ما هم لسنا بصدد الترجيح، لكن خرجوا عن المذهب هؤلاء الثلاث. النووي اختياراته كثيرة جدا. النووي يختار بأن الإمام إذا قام إذا صلى ابتداء جالسا يصلي خلفه المصلون جالسين، وهذا خلاف المذهب. المذهب أن حديث جلس النبي فأشار عليهم أن اجلسوا لما جحشت فأخذوا بأبي هو وأمي حديث منسوخ، منسوخ بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى قائما للنبي النبي صلى جالسا وأبو بكر صلى بجانبه قائما، مع أنه هذا ليس بسديد، يعني ليست متكاملة الصورة، لأن النبي دخل بعدما أما أبو بكر الناس قائما، ونحن مسألتنا أضيق من ذلك، فهنا الدليل أوسع من 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 من, 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 من من المسألة، لأن المسألة على أنه ابتدأ قاعدا، فبين النووي أن السنة في ذلك، وهذا خروج منه. صحيح مسلم فيه اختيارات كثيرة النووي خارج فيها عن المذهب. مسألة الوضوء من لحم الإبل، الإمام النووي أيضا يقول بأن السنة في الوضوء من لحم الإبل. نعم، وهذا طبعا قال فيها في معرفة السنة والأثار يعني الإمام البهاقي أطال في هذا الباب. أنا كما قلت لست بطرح المسألة بصدد طرح المسألة الفقهية، أنا بطرح مسألة الإيش الاختيار. إنه يرى بأن السنة الوضوء، وجوب الوضوء من لحم الإبل، مع أنهم أخذوا بعموم النسخ، وأنه يعني كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست من مسة النار. اختار ابن الملقن، الملقن في توضيح الأحكام اختار يعني ما خالف المذهب. المذهب على مسألة النمص، لعن الله النامصة المتنمصة، على أنها ما يعني مأولة إلى يعني أو معول الأمر فيها على إذن الزوج، إذن الزوج على أساس مسألة التدليس، وهذا خطأ مبين، وبينت ذلك تفصيلا أنا بفضل الله رفع لها، وقلت هذا خط صراحة. ولو نظرت إلى 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 العلماء حتى إلى الصحابة، ابن مسعود لم يقل بذلك يعني المسألة، وابن عمر عامة. خليني لأننا كما قلت لست بصدد طرح المسألة الفقهية، لكن ابن الملقن لما نقل عن عائشة أنها قالت يعني لو قال لك ائتي بمقلتيك فأتيه، ائتي بها على الزوج يعني أن تفعل ذلك لزوجها، قال النقل عنها ضعيف، وقد نقل عنها ما هو موافق لعموم النص، لعن الله النامصة المتنمصة، وموافقتها لعموم النص أولى من النقل عنها لمخالفة النص، أنه قوض النص خصصه. ويا لروعة ابن المنذر في الأوسط وأيضا في كتاب الإشراف، وهو يقول النص لا يخصص إلا بنص، كلام النبي لا يخصص إلا بكلام النبي. وطبعا هذا له بحر آخر أصولي سنبينه يعني في هذا الباب. ولذلك أنت ترى كثير من المتأخرين أو كثير من بعض الفقهاء قوض النصوص بسبب فهم له. طب فهم هذا قد نقول فهم قد اعتراه الخطأ، فهم قد اعتلاه أيضا عدم الدقة والإتقان في القراءة المحتفة التي تجعله يفهم هذا الفهم فيخصص النص به، لا سيما وأن أصوليا مختلف فيه هل يخصص النص بمفهوم المخالفة أو بالقياس، لأن هذا يعتبر نتاج الفهم لا نتاج النص. فابن الملقن يخرج من ذلك، يخرج على هذا ويقول موافقتها لعموم النص أولى، وهذا هو العلم صراحة، لأن احنا شغالين كل واحد يطلع يقول وما ذابي وإمام المذهب قال، ويقول أنتم حجرتوا على الناس واسعا. أنا أقول أدين الله حمل الناس على أحاديث المذهب لا يجوز، لكن أيضا الطرح بهذا الجهل أيضا لا يجوز، الطرح بهذا الجهل وعدم تعظيم السنة هذا لا يجوز. ولا يقول لرجل ما رباه أبوه على الأدب الصحيح يقول لي أنت تقول إن أحمد عظم السنة أنت كذا وكذا، أقول له لو رباك أبوك وعلمك وأتقنت إتقانا لتأدبت أولا عندما تطرح الكلام علميا. هل مثلي قزم مثلي يمكن أن يترفع ليقول أن الإمام أحمد لا يعظم النص لما قالوا بالقص مثلا؟ هل أنا أقول بذلك؟ أنا أقول أعظم الناس تعظيما للنص الأئمة الأربعة، لذلك أخذنا بكلامهم عندما قال أحمد لا تأخذ مني ولا من نوعين وخذ من حيث أخذنا، ده هم أعظم الناس تعظيما للنص، لكنه قد يفوته، قد يجهله، قد يفهمه على غير وجهه الصحيح، وفاهم من هو أتقى منه أعلم منه على الفهم الصحيح، وهذا هو المحمل، لا المحمل على أن هؤلاء الأخيار لا يعظمون النص، لكن عند الطرح أقول لابد أن تكون معظما للنص. عند الطرح ما تأتيش تقول لي والسادة الشافعية والسادة المالكية والسادة ممتاز والسيد النبي، ماذا تفعل معه يا أخي؟ والسيد النبي يا أخي يا كريم، عندما تجر الناس جرا، ها يجر الناس جرا إلى إيش؟ إلى المذهبية دون النصوص. هذا 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 تضييع للدين، تضييع للتوحيد، وتضييع، وسترى انحرافات لا يمكن أن تراها عجبا بسبب التقليد، ستكون الانحرافات العقدية مع أيضا طرح عدم يعني تعظيم النص في النفوس، بل تعظيم إمام المذهب فقط. وهذا أنا أحاربه بكل ما أتيت من قوة، سأموت دونه بإذن الله، لأن النصوص لابد لها من تعظيم وهالة معينة مقدسة، هو الذي لابد أن نفهمه. طيب نقف عند هذه الأمثلة، لأنني سآتي لكم بأمثلة أيضا من المالكية والحنابلة والحنفية في هذا الباب، أتشرف، ولأن أكثر ما أتيت به أمثلة من في الحنفية في الخروج من مصر صراحة، وأيضا المالكية ابن القاسم وهؤلاء، يعني ليس الأمر على أنني أقول مصري فقط، لكن مصر هي مصر أيضا، الله جل وعلا حباها بأهل العلم وطلب العلم، حفظها الله جل في علاه، وحفظ اليمن وحفظ مكة وحفظ ديار المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عظم لنا مقدار أهل العلم الذين يترسمون خطى السلف الصالح، الذين يقتدون بهؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعظموا السنة في قلوب الناس وأعين الناس وروح الناس، وعظموا السنة فوق كل شيء، وعلموا الناس صغار المسائل قبل كبار المسائل. هذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله على المحاضرة القادمة. نعم ستأتيكم المذكرة بإذن الله تعالى، أبشر خيرا، لكن انتبه للشرح هو الأهم الآن، المذكرة بإذن الله تعالى رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا، لو ما في أسئلة سأستأذن منكم لأن عندي دروس يومية، سأجعل هذه مع هذه قبل أن يؤذن عين المغرب.
ممكن رابط في صحبك عشان لو نتابع المحاضرة بتاعت الاختيارات، هو نفس المنهج شيخنا الاختيارات اللي تدهولنا هو اللي بتشرحه في
أنا بشرح كتب أخرى، بشرح كتب أخرى.
أنا أعلم ذلك شيخنا، أعلم
نعم. حاضر.
بسأل تحديدا على
الاختيارات، ما الاختيارات؟ لا لا ليست، لا 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 ليست هي. نعم رضي الله عنكم، نسأل الله أن يحفظكم. أنت معنا بالمجموعة الواتس، طب أنا ما أدري ولا أدري عن مجموعة الواتس شيئا، سأرجع للدكتور أو المشرف أفهم ما فيها وأعرف كيف أكون معكم في المجموعة وأكون خادما متشرفا بذلك. الآن سأغلق إن أذنتم لي بفضل منكم وخلق راقي، تأذنون لي أن أغلق الزوم لأنه سأكون في الفيس الآن، إذا أذنتم لي تأذنون ذلك، تأذنون لي أم لا؟ طيب رضي الله عنكم، حفظكم ربي، ونسأل الله أن يرضى عنا عنكم، نفع الله بكم، ونرجع عملنا كلها صالحة، ورجع الوجه خالصة، وتجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنكم جميعا
وعنك يرضي.
آمين. السلام عليكم.